مكانة المرأة في الإسلام ودورها في تنمية المجتمع للشيخ أحمد أبو عيد. الحمد لله الذي رسم في جميع مصنوعاته على وجوده وكماله دليلا، الحي العليم السميع البصير الملك الكبير لا يدركه الوهم ولا يحده الفكر تمثيلا، تعالى ذو الملك والملكوت، لم يزل ولا يزال عظيما مقتدرا جليلا، تقدس ذو العزة والجبروت، فلا تستطيع الأوهام إليه وصولا، واشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو على كل شيء قدير شهادة أعدها من أكبر نعم هو عطاؤه، وأعدها وسيلة إلى يوم لقائه يا رب، أن العبد الذي كسب الذنوب نجم نجم وصدته المعاصي أن يتوب، أنا المضطر أرجو منك عفو نجم نجم ومن يرجو رضاك فلن يخيب، فيا مولاي جودي بالعفو وارحم نجم نجم عبدا لم يزل يشكو الذنوب وسامح مفوتي وأجب دعائي نجم نجم فإنك لم تزل أبدا مجيبا، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الله زاد محمد تكريما نجم نجم وحباب فضل من لدنه عظيما، واختاره في المرسلين كريما نجم نجم ذا رأف بالمؤمنين رحيما، صلوا عليه وسلموا تسليما، وعلى آه وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بصمته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين. عناصر الخطبة: أولا، حال المرأة قبل الإسلام. ثانيا، المرأة من وجه نظر الأديان والملل الأخرى. ثالثا، تكريم الإسلام للمرأة. رابعا، دور المرأة في تنمية المجتمع الإسلامي. الموضوع: إن الإسلام يخاطب الرجال والنساء على سواء ويعاملهم بطريقة شبه متساوية، وتهدف الشريعة الإسلامية بشكل عام إلى غاية متميزة هي الحماية، ويقدم التشريع للمرأة تعريفة دقيقة عما لها من حقوق ويبدي اهتماما شديدا بضمانها، فالقرآن والسنة يحضان على معاملة المرأة بعدل ورفق وعطف. أولا، حال المرأة قبل الإسلام وأدى البنات. في الجاهلية كانوا يقتلون البنات وهن أحياء، ولما جاء الإسلام حث على تحريم مؤذي البنات، فقال عز وجل: وإذا الموءودة سئلت مضروبة في بأي ذنب قتلت، سورة التكوير. وقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الأنعام 151. الزواج في الجاهلية. عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربع أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمسها أرسلي إلى فلان فاستبدعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبدع منه، فإذا تبين حمله أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع الرحت ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه رجل، ونكاح رابغ يجتمع الناس كثيرا فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أراد دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا القاف ثم ألحقوا ولدها بالذي يرونه، فاتت به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك، فلما بعث النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. علامة استفهام شين أنحاء أنواع وليته من في ولايته فيصدقها يجعل لها مهرا معينة طمثها حيدها فاستبدعي منه اطلبي منه المباضع وهي المجامع مشتقة من البضع وهو الفرج يمسها يجامعها نجابة الولد أي ليكون نفيسا في نوعه، وكانوا يطلبون ذلك من أشرافهم ورؤسائهم وأكابرهم جهلا منهم وضلالا. الرهط ما دون العشرة من الرجال يصيبها يجامعها. البغاية جمع بغي وهي الزانية. ريات جمع ريه وهي شيء يرفع ليلفت النظر. علما علامة. القافة جمع قائف وهو الذي ينظر في الملامح ويلحق الولد بمن يرى أنه والده. فتات به فتحق به واتصق. هدم أبطل عدتها في الجاهلية. يقول الإمام القرطبي عند تفسير قول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. البقرة قد ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد، وكانت عندهم العدة معلومة مقدورة، وكان هذا في أول الإسلام بروها. يطلق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق، فإذا كادت تحل من طلاقه راجعها متى شاء. فقال رجل لامرأته على عهد النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص لا أويك ولا أدعك تحلين. قالت وكيف؟ قال أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك. فشكت المرأة ذلك إلى عائشة فذكرت ذلك للنبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص. فأنزل الله تعالى هذه الآية بيانا لعدد الطلاق. علامة استفهام. كان العرب لا يورثون المرأة ويرون أن ليس لها حق في الإرث، وكانوا يقولون لا يرثنا إلا من يحمل السيف ويحمل البيضة. ينظرون إلى المرأة على أنها متاع من الأمتعة التي يمتلكونها مثل الأموال والبهائم، ويتصرفون فيها كيف شاءوا، وغير ذلك من مظاهر إهانة للمرأة. ثانيا المرأة من وجه نظر الأديان والملل الأخرى، إذا كان الإسلام قد أعطى للمرأة كامل حقوقها فان من نظم الأرضية لا ترعى للمرأة كرامتها، حيث يتبرأ الأب من ابنته حين تبلغ سن 18 أو أقل لتخرجها إما على وجهها تبحث عن مأوى يسترها ولقمة تسد جوعتها، وربما كان ذلك على حساب الشرف ونبيل الأخلاق. وأين إكرام الإسلام للمرأة وجعلها إنسانا مكرما من الأنظمة التي تعدها مصدر الخطيئة وتسلبها حقها في الملكية والمسؤولية وتجعلها تعيش في إذلال واحتقار وتعدها مخلوقا نجسا؟ وأين إكرام الإسلام للمرأة ممن يجعلون المرأة سلعة يتاجرون بجسدها في الدعايات والإعلانات؟ وأين إكرام الإسلام لها من الأنظمة التي تعد الزواج صفقة مبايعة تنتقل فيه الزوجة لتكون إحدى ممتلكات الزوج، حتى إن بعض مجامعهم انعقدت لتنظر في حقيقة المرأة وروحها أهي من البشر أو لا؟ علامة التعجب. وهكذا نرى أن المرأة المسلمة تسعد في دنياها مع أسرتها وفي كنف والديها ورعاية زوجها وبر أبنائها، سواء في حال طفولتها أو شبابها أو هرمها، وفي حال فقرها أو غناها أو صحتها أو مرضها. وإن كان هناك من تقصير في حق المرأة في بعض بلاد المسلمين أو من بعض المنتسبين إلى الإسلام ناقص، فإنما هو بسبب القصور والجهل والبعد عن تطبيق شرائع الدين والوزر في ذلك على من أخطأ. والدين براء من تبعة تلك النقائص، وعلاج ذلك الخطأ إنما يكون بالرجوع إلى هداية الإسلام وتعاليمه. هذه هي منزلة المرأة في الإسلام على سبيل الإجمال: عفة وصيانة ومودة ورحمة ورعاية، وتذمم إلى غير ذلك من المعاني الجميلة السامية. أما الحضارة المعاصرة فلا تكاد تعرف شيئا من تلك المعاني، وإنما تنظر للمرأة نظرة مادية بحتة، فتري أن حجابها وعفتها تخلف ورجعية، وأنها لابد أن تكون دمية يعبث بها كل ساقط. فذلك سر السعادة عندهم، وما علموا أن تبرج المرأة وتهتكها هو سبب شقاها وعذابها. وإلا فما علاقة التطور والتعليم بالتبرج والاختلاط وإظهار المفاتن وإبداء الزينة وكشف الصدور والأفخاذ؟ وما هو أشد وهل من وسائل التعليم والثقافة ارتداء الملابس الضيقة والشفافة والقصيرة؟ ثم أي كرامة حين توضع صور الحسناوات في الإعلانات والدعايات؟ ولماذا لا تروج عندهم إلا الحسناء الجميلة؟ فإذا استنفذت السنوات جمالها وزينتها أهملت ورميتك، أي ألا انتهت مدة صلاحيتها؟ علامة التعجب. وما نصيب قليلة الجمال من هذه الحضرة، وما نصيب الأم المسنة والجدة والعجوز. نون إن نصيبها في أحسن الأحوال يكون في الملاجي ودور العجزة والمسنين، حيث لا تزار ولا يسأل عنها، وقد يكون لها نصيب من راتب تقاعد أو نحوه، فتأكل منه حتى تموت، فلا رحم هناك ولا صلة ولا ولي حميم. أما المرأة في الإسلام فكلما تقدم السن بها زاد احترامها وعظم حقها، وتنافس أولادها وأقاربها على برها ناقص كما سبق ناقص، لأنها أدت ما عليها وبقي الذي لها عند أبنائها وأحفادها وأهلها ومجتمعها. أما الزعم بأن العفاف وستتخلف ورجعية ناقص فزعم باطل، بل إن التبرج والسفور هو الشقاء والعذاب والتخلف بعينه. وإذا أردت الدليل على أن التبرج هو التخلف فانظر إلى انحطاط خصائص الجنس البشري في الهمج العراة الذين يعيشون في المتاهات والأدغال على حال تقرب من البهيمية، فإنهم لا يأخذون طريقهم في مدارج الحضارة إلا بعد أن يكتسوا، ويستطيع المراقب لحالهم في تطورهم أن يلاحظ أنهم كلما تقدموا في الحضارة زادت نسبة المساحة الكاسية من أجسادهم، كما يلاحظ أن الحضارة الغربية في انتكاسها تعود في هذا الطريق القهقري درجة درجة حتى تنتهي إلى العري الكامل في مدن العراة التي أخذت في الانتشار بعد الحرب العالمية الأولى، ثم استفحل داؤها في السنوات الأخيرة. وهكذا تبين لنا عظم منزلة المرأة في الإسلام ومدى ضياعها وتشردها إذا هي ابتعدت عن الإسلام. ثالثا، تكريم الإسلام للمرأة أمره أن تلتزم بيتها، وإن خرجت تخرج في إطار ما سمح لها به الشرع. فقال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سورة الأحزاب الوصية بالنساء خيرة. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإما أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. علامة استفهام مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة من بين المبادئ السامية التي واجه بها الإسلام عربي الجاهلية، فلكل من الذكر والأنثى جزاؤه الخاص في الآخرة كما في الدنيا. قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، سورة آل عمران. وقال ناقص تعالى ناقص: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير، الحجرات. وقال تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، البقرة. وقال تعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، آل عمران. كرم الإسلام المرأة بنت وأختك عن عائشة قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار. علامة استفهام علامة استفهام. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: البنون نعم والبنات حسنات، والله عز وجل يحاسب على النعم ويجازي على الحسنات. وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كنا له حجابا من النار. علامة استفهام علامة استفهام. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عالج يتيم حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. علامة استفهام تكريم الإسلام للمرأة وهي زوجة اختيار من تحب وعدم إكراهها. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. علامة استفهام، علامة استفهام، لها صداقها كاملا، جعله الشرع لها، وهي مالكة له لا يشاركها فيه أحد. قال ربنا ناقص جل ذكره ناقص: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. النساء حرم الله تعالى فيما يسمى بزواج المتعة حديثا وحمل الإماء على البغاء، فقال عز وجل نقطة: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا ذا الحياة ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. النور. وذلك حرصان على سلامة المرأة من المخاطر التي تتعرض لها في شخصها، ولفتق بالمجتمع إذا سلكت هذا السبيل الذي نهي عنه ربنا ونهي عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. جعل الله للمرأة من الحقوق مثل ما للرجل مع قوامة الرجل. قال تعالى ناقص: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. البقرة 228. وإذا كان أمر الأسرة لا يستقيم إلا برئيس يدبره، فأحقه الرئاسة هو الرجل الذي شأنه الإنفاق عليها والقدرة على دفاع الأذى عنها، وهذا ما استحق به الدرجة المشار إليها في قوله ناقص تعالى ناقص: وللرجال عليهن درجة. وقوله: الرجال قوامون على النساء. النساء وجعلها راعية وسيدة في بيتها، فقال رسول الله: والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. علامة استفهام، علامة استفهام، حسن المعاشرة ليس أمرا اختياري متروكا للزوج، نشاء فعله وإن شاء تركه، بل هو تكليف واجب. فقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. النساء. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نساه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها قصعة فيها طعام، قال فضربت بيدها فكسرت القصعة. قال ابن المثنى: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول: غارت أمكم. زاد ابن المثنى: كلوا فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها، ثم رجعنا إلى لفظ حديث مسدد قال: لكل هو حبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته. علامة استفهام، علامة استفهام، نهي الزوج أن يضرب زوجته بلا مسوغ، وجعل لها الحق الكامل في أن تشكو حالها إلى أوليائها أو أن ترفع للحاكم أمرها لأنها إنسان مكرم. داخل في قوله ناقص تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من طيبات وفضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلا. 70. الإسراء. أذن الإسلام بضرب الزوج ضرب غير مبرح ولكن بشروط، وجعله آخر الحلول كما في قوله ناقص تعالى ناقص: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. النساء. وقال النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضجعها. علامة استفهام، علامة استفهام، وكما في قوله ناقص عليه الصلاة والسلام ناقص في حجة الوداع: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. علامة استفهام: فحينما أذن بضرب الزوجة لم يأذن بالضرب المبرح الذي يقصد به التشفي والانتقام والتعذيب وإهانة المرأة وإرغامها على معيشة لا ترضى بها، وإنما هو ضرب للحاجة وللتأديب تصحبه عاطفة المربي والمؤدب. فليس للزوج أن يضرب زوجته بهواه، وليس له إن ضربها أن يقسو عليها. فالإسلام أذن بالضرب بشروط، منها: ألف همزة على العصا ناقص أن تصير الزوجة على العصيان حتى بعد التدرج معها، ب ناقص أن يتناسب العقاب مع نوع التقصير، فلا يبادر إلى الهجر في المضجع في أمر لا يستحق إلا الوعظ والإرشاد، ويبادر إلى الضرب وهو لم يجرب الهجر، ذلك أن العقاب بأكثر من حجم الذنب ظلم. ج ناقص أن يستحضر أن المقصود من الضرب العلاج والتأديب والزجر لا غير، فيراعي التخفيف فيه على أحسن الوجوه، فالضرب يتحقق باللقزة أو بالمسواك ونحوه. ب ناقص أن يتجنب الأماكن المخوفة كالرأس والبطن والوجه. هجري ناقص ألا يكسر عظما ولا يشين عضوا وألا يدميها ولا يكرر الضرب في الموضع الواحد. وناقص ألا يتمادى في العقوبة قولا أو فعلا إذا هي ارتدعت وتركت النشوز. فالضرب ناقص إذا ناقص للمصلحة لا للإهانة. ولو ماتت الزوجة بسبب ضرب الزوج لا وجبت الدية والكفارة إذا كان الضرب لغير التأديب المأذون فيه. أما إذا كان التلف مع التأديب المشروع فلا ضمان عليه. هذا مذهب أحمد ومالك. أما الشافعي وأبو حنيفة فيرون الضمان في ذلك. ووافقهم القرطبي ناقص وهو مالكي إن الضرب بالمسواك وما أشباه أقل ضررا على المرأة نفسها من تطليقها الذي هو نتيجة غالب لاسترسالها في نشوزها، فإذا طلق تصدع بنيان الأسرة وتفرق شملها وتناثرت أجزاؤها. وإذا قيس الضرر الأخف بالضرر الأعظم كان ارتكاب الأخف حسنا جميلا تكريم الإسلام للمرأة بكونها أم. لقد كرم الإسلام المرأة بكونها أم بأن أوصى الأبناء بحسن معاملة الآباء وخاصة الأم. فقد صور القرآن الكريم هذا الأمر في تصوير بليغ ومعجز في أكثر من موضع. فقال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف لهما وقل لهما قولا كريما. الإسراء. وقال تعالى في الموضع الثاني ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. العنكبوت. وقال تعالى في الموضع الثالث ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لقمان. وقال تعالى في الموضع الأخير ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. الأحقاف. وقد ورد في سنة النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص ما يعضد ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. وفي رواية قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك. علامة استفهام. فقد أوصى النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص بالأم 3 مرات لما لها من تكريم ومكانة عظيمة ورفعة لشأنها. فما كرمت المرأة في أي شريعة سوى شريعة الإسلام. وعن طلحة بن معاوية السلمي قال أتيت النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص فقلت يا رسول الله إني أريد الجهاد في سبيل الله تعالى. فقال أمك حية ألزم رجلها
فثم الجنة. علامة استفهام. فالأم من أعظم الناس فضل وأحق الناس بالإكرام والإحسان. ومن لا خير له في أمه فلا خير له في من هم دونها. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثره مدى الآفاق. نجم نجم فتأتيك المسر بالعشي. أنا لا أقول دعوا النساء سوى فراء بين رجال يجلن في الأسواق. نجم نجم ففرج كرة القلب الشجي يفعلن أفعال الرجال واهية عن واجبات نواعس الأحداق. نجم نجم فلذ بالله الواحد العلي كلا حجب والتضييق والإرهاق. نجم نجم وأنا يا ذا المن والجو مجرمة
ليست نساكم أثاثا يقتني في الدور بين مخادع وطباق. نجمة نجمة جعلت الرجا مني لعفوك سلما، فتوسطوا في الحالتين وأنصفوا فالشر في التقييد والإطلاق. تكريم الإسلام للمرأة بكونها أميلة، لقد رفع رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص قدر الذي يرعى شؤون الأرملة إلى درجة لا يتخيلها أحد. فعن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. علامة استفهام، علامة استفهام، فأي فضل وأي عظمة هذه؟ ليس هذا إلا تكريما وحفاظا على المرأة، فهي كالجوهرة في الإسلام، حيث يدافع عنها بكل قوة وشجاعة. تكريم الإسلام للمرأة بكونها أمة وهن الرقيق من النساء. فعن أنس بن مالك إذ قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. علامة استفهام، علامة استفهام. وقد علق ابن حجر رحمه الله على ذلك فقال: والتعبير بأخذ اليد إشارة إلى غاية التصرف، حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة، والتمست منه مساعدتها على ذلك. وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر. جعل لها نصيبا من الميراث، ما أجمل قول أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. علامة استفهام، علامة استفهام. وقال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. النساء، وليس ذلك بظلم للمرأة بأنها تأخذ نصف الرجل لأنها تأخذ أكثر من الرجل في مواضع أخرى كثيرة، كما يقول دال مقصومة على محمد عمارة: إن استعرض حالات الميراث في علم المواريث يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين، فيتضح منها أن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل، وأكثر من 30 حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل تماما، وهناك عشرات حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، بالإضافة إلى أن هناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال. ويشرح دال مقصومة على صلاح الدين سلطان أستاذ الفقه الإسلامي هذه الحالات بالتفصيل، فيقول: أن الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل في أربع حالات، وهي الحالة الأولى وجود البنت مع الابن، أي كان الجيل، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الثانية عند وجود الأب مع الأم ولا يوجد للمتوفى أولاد ولا زوج، لقوله تعالى: فإن لم تكن له ولد وورثه أبواه فالأمة الثلث. فهنا يكون للأم الثلث، يتبقى للأب الثلثان. الحالة الثالثة فهي وجود الأخ مع الأخت، لقوله تعالى: إن كانوا أخوه رجال ونساء فالذكر مثل حظ الأنثيين. أما الحالة الرابعة إذا مات الزوج فالزوجة ترث الربع أن لم يكن لها ولد، وإذا كان لها ولد ترث الثمن. أما إذا ماتت الزوجة فيرث الزوج النصف إذا لم يكن له، وإذا كان له ولد فيرث الربع، لقوله تعالى: لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصينا بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. أما الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل فهي تعدت 30 حالة. من أمثال هذه الحالات: حالة ميراث مع الأم عند وجود ابن أو بنت، وكذلك كميراث الأخوة أو الأخوات من جهة، وإذا تتساوى المرأة مع الرجل في حالات انفراد أحدهما بالميراث، والحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل. فيقول دال مقصومة على صلاح الدين أن نظام المواريث في الشريعة الإسلامية على طريقتين رئيسيتين، هما الميراث بالفرض وهو القول الوارد في القرآن الكريم، ونظام الميراث بالتعصيب وهو الباقي بعد توزيع الميراث. وقد ثبت أن المرأة ترث في أكثر من 17 حالة بالفرض مقابل 6 حالات للرجل بالفرض فقط. ويتضح من ذلك كما يشرح دال مقصومة على صلاح الدين أن أكبر فروض الميراث في القرآن الكريم هو الثلثان، وهذه النسبة لا يحصل عليها رجل. فهي نسبة مخصصة للنساء فقط في 4 حالات، وهي للبنتان أو بنت الابن أو للأختان، ونسبة نصف في الميراث لا يحصل عليها من الرجال إلا الزوج عند عدم وجود ورثة آخرين، وهذه النسبة تعطى لأربع نساء هن: البنت الواحدة، وبنت الابن الواحدة، الأخت الشقيقة الواحدة والواحدة، ونسبة السدس تأخذه 8 منهم 3 فقط للرجال وهم الجد والأخ لأم والأب، وتأخذه 5 من النساء هم الأم والجدة، بنت الابن والأخت لأب، والأخت لأم، وبالتالي فليس هناك ظلم للنساء. ووعد الله بالعقاب لمن خالف حدوده جعل هذا التقصير خاصة عز وجل.
تلك حد الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين في ذلك الفوز العظيم مضروبه في، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالديها وله عذاب مهين. النساء 4، دور المرأة في تنمية المجتمع الإسلامي. المرأة اعتنقت الإسلام منذ نزول الوحي، إذ كانت السيدة خديجة ناقص رضي الله عنها ناقص هي أول الناس إسلاما، وكانت على درجة عالية من الوعي السياسي. ولا ننسى أدوار الصحابيات الجليلات في المرحلة السرية والجهرية من الدعوة الإسلامية، وتحملها للابتلاء والامتحان في سبيل هذا الدين. هجرة المرأة المسلمة إلى الحبشة في 5 من البعثة، وطبقات المهاجرات، وكفاحهن في الغربة وما تعرضن له من شدة ومعاناة، وصبرهن على الغربة وتكاء الأوطان والحياة القاسية، ثم هجرة المسلمات إلى المدينة المنورة، ودورهن في تأسيس هذا الوطن الجديد للمسلمين. وهناك نماذج مضية من هؤلاء المهاجرات مثل زينب بنت النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص، وأمي سلمة، وأمي أيمن، وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهن. وتعليق الإمام الزهري على هجرة المسلمات إذ قال: وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها. ومن ثم كانت الهجرة واجب على الرجال والنساء، المرأة من أسباب إيضاح تعاليم جديدة للمسلمين، ويتضح ذلك من موقف ثعلبة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. المجادلة من حق المرأة طلب العلم. فعن أبي سعيد الخدري قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها 3 إلا كان لها حجابا من النار. فقال: أمي رأة منهن يا رسول الله؟ 2. قال: فأعادتها 2، ثم قال: واثنين واثنين واثنين. علامة استفهام: دور المرأة في الجهاد على عهد النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص، ومشاركة الصحابيات في الغزوات مثل ألف همزة على العصا ناقص نسيبة بنت كعب رضي الله عنها في ويوم أحد لما رأت المشركين يتكاثرون حول رسول الله أستلت سيفها وكانت مقاتلة قوية، وشقت الصفوف حتى وصلت إلى رسول الله تقاتل بين يديه، وتضرب بالسيف يمينا وشمالا حتى هابها الرجال، وأثنى عليها النبي وقال: ما التفت يمينا ولا شمالا يوم أحد إلا وجدت نسيبة بنت كعبة تقاتل دوني، ولقد قالت: يا رسول الله، ادعو الله أن أرافقك في الجنة. فقال: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. جرحت يوم أحد جرحا بليغا، فكان النبي يطمئن عليها ويسأل: كيف حال نسيبة؟ وعندما أخذت تحث ابنها عبد الله بن زيد عندما خرج يوم أحد فقالت: انهض بني وضرب القوم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة. وتمضي الأيام، فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان في الحديبية، وهي بيعة المعاهدة على الشهادة في سبيل الله، كما شهدت يوم حنين
ولما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى ارتدت بعض القبائل عن الإسلام وعلى رأسهم مسيلمة الكذاب، حتى سارعت أم عمار إلى أبي بكر الصديق ناقص في ناقص تستأذنه بالالتحاق بهذا الجيش لمحاربة المرتدين، فأذن لها فخرجت ومعها ابنها عبد الله بن زيد وأبالت بلاء حسنة، وتعرضت لكثير من المخاطر، ولو كان النساء كمن فقدنا نجم نجم لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب النجم نجم ولا التذكير فخر للهلال. باء ناقص صافية بنت عبد المطلب وضع النبي محمد النساء والأطفال في الحصون لحمايتهم، فكانت صفية وأمهات المؤمنين في حصن حسان بن ثابت، وكان من أمنع حصون المدينة، وبينما كان المسلمون منشغلون بقتال عدوهم تسلل اليهود وطاف بالحصن يتجسس أخباره، فأدركت أنه يريد معرفة في الحصن رجال أمي إنه لا يضم غير النساء والأطفال، فحملت عمودا وتلطفت حتى كانت في موضع تمكنت فيه من عدوها، ضربته على رأسه فوقع فانهالت عليه حتى مات لكي لا ينقل خبرهم إلى قومه، ثم حزت رأسه بسكين وقذفت بها من أعلى الحصن فتافق يتدحرج حتى استقر بين أيدي يهود كانوا يتربصون في أسفله، فلما رأى اليهود رأس صاحبهم قالوا قد علمنا إن محمدا لم يكن ليترك النساء والأطفال من غير حماه، فعادوا أدراجهم وغيرهم الكثير والكثير مشاركه المسلمات في الفتوح الإسلامية، وما تناوله البلاذري في كتباه فتوح البلدان من أن جميع الجيوش الإسلامية كانت تخرج ومعها النساء والذرار، إلا أن هذا الدور تعرض لإهمال تاريخي بعض المهن والحرف التي عملن بها النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان عمل النساء في العهد النبوي شائعا معروفا، ولكنه كان منضبطا بضوابط الشرع، يمكن تقسيم العمل الذي كان النساء يمارسنه ناقص في ذلك العهد ناقص إلى أربع أقسام: ألف همزة على العصا ناقص عملهن في تطبيب الجرحى والقيام على المرضي في جيوش المسلمين. عن أنس بن مالك قال كان رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى. علامة استفهام علامة استفهام. عن أم عطية الأنصارية قالت غزوت مع رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. علامة استفهام علامة استفهام. ولا شك أن خروجهن في الغزو كان مع أزواجهن أو محارمهن كما لا يخفى. باء ناقص عملهن في الزراعة. روي الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه واستقى الماء وأخرز غربه وأعجن، وكنت أنقل النوي من أرض الزبير على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخة. عن جابر بن عبد الله يقول طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي ناقص صاد ناقص فقال بلى فجدي نخلاك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. علامة استفهام علامة استفهام. جيم ناقص اشتغالهن بالأعمال اليدوية. عن عائشة أم المؤمنين قالت قال رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص أسرعكن لحاقا بأطولكن يدا. قالت فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. علامة استفهام بال ناقص اشتغالهن بالتعليم والفتوى، وهذا مشهور بين أزواجه صلى الله عليه وسلم، بل نص العلماء على أن من الحكم من تعدد زوجاته ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص أن يطلع الناس على سيرته في تعامله معهن ليكون قدوة للأزواج في تعاملهم مع أهليهم، وكان أشهورهن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فهذه هي أهم الأعمال التي كان النساء يقمن بها ضمن حدود الشريعة وضوابطها، ولا شك أنه ستظل هناك مجالات بحاجة إلى أن تعمل فيها المرأة ضمن ضوابط الشريعة وحدودها. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.